لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
خلال تواجده في روما للمشاركة في افتتاح المرحلة الأولى الأبرشية من المسار السينودوسي للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شارك مشاركة ورسالة، زار مبنى إذاعة الفاتيكان الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام وممثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في سينودوس الأساقفة. وللمناسبة أجرى القسم العربي في إذاعة الفاتيكان فاتيكان نيوز مقابلة مع الأنبا باخوم، حدثنا فيها عن الاستعدادات للسينودوس وعن مشاركته في احتفالات الافتتاح. لنستمع إلى ما قاله.
أقدر أقسم الإجابة لثلاث مراحل. أولا نقدر نقول ما قبل الافتتاح الرسمي أو ما قبل 9 و10 أكتوبر الجاري، بنسميها الخطوات التحضيرية لهذا الأمر. فكان في أول شيء طبعا الوثائق اللي خرجت من السجرتارية ديال سينودو أو الأمانة السر بتاعة السينودوس، واللي كان مهمة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر أن يقوم بترجمتها، وهي كان عبارة عن الوثيقة التحضيرية وكمان كان الفاديميكم أو التوجيهات وبعض الملحقات. فأول خطوة بالفعل تم ترجمتها للغة العربية وتم توزيعها. النقطة الثانية المهمة برضو قبل الافتتاح كان عملية التوعية اللي تمت بالفعل في كنيستنا القبطية الكاثوليكية، من زيارات لكل الإبرشيات، لقاءات مع الأباء الكهنة، لقاءات مع الأباء المطرنة، لقاءات مع العلمانيين، بحيث اللي احنا نبتدي نقدر شوية نعمل عملية التوعية ايه هو السينودوس وايه هو الخطوات لتفعلها. يهمنا اقول في الاول ان كلمة سينودوس هي اكيد دلوقتي كلنا بنعرف هي السير معا. كلمة سينودوس مش جديدة على كنايسنا الشرقية، لأن كنيستنا الكاثوليكية الشرقية بتنوعها هي كنيسة سينودوسية، لكن نقدر نقول أن الشيء الجديد هذه المرة هو اتساع المعنى. بدل ما يكون سينودوس المعروف دايما سينودوس الأساقفة في الكنيسة الشرقية، أصبح سينودوس بيضم كل المؤمنين، كل الشعب. فطبعا في نقدر نقول عملية اتساع للمعنى، وده شيء جديد من نوعه بالنسبة لنا. دي كانت أول مرحلة. المرحلة الثانية هو الافتتاح الرسمي واللي تم بحضور ومشاركة قداسة البابا يوم السبت، الجلسة الافتتاحية واللي كانت جلسة فعلا أكتر من رائعة، اللي فيها قداسة البابا فعلا أنا أقدر أقول نقل شعلة الروح القدس لكل اللي موجودين، من حيث أنهم يقدروا يكونوا مستعدين أنهم كمان ينقلوها لكل كنايسهم ولكل العالم. السينودوس هو خطوة في رأيي الشخصي تفعيل جذري للمجمع الفاتيكاني الثاني. احنا مش بنتكلم على كنيسة جديدة، احنا مش بنتكلم على ثورة داخل الكنيسة، ولكن بنتكلم على كيفية قراءة علامات الأزمنة، كيفية سماع صوت الروح القدس النهاردة وهنا. زي ما بنقول اليوم والآن الروح القدس عايز يقول إيه على الكنيسة. فالافتتاح كان فعلا أكتر من رائع، وتم كمان امبارح القداس الاحتفالي اللي ترأسه قداسة البابا، واللي فيه أعطى كلمة قوية جدا جدا على أهمية إزاي نقدر نتقابل مع بعض، إزاي نقدر نصغي لبعض، وإزاي نقدر كمان نميز مع بعض. المرحلة القادمة هي اللي بنسميها المرحلة الإبرشية، واللي هتبدأ إن شاء الله من يوم 17 أكتوبر، اللي فيها كل مطران مدعو اللي هو يتم هذا الافتتاح ينقل هذا الافتتاح بطريقة رسمية في إبرشيته. على سبيل المثال إحنا في مصر عملنا هذا الأمر، كوننا لجنة مركزية لكل الكنيسة القبطية الكاثوليكية. اللي بتضم ممثل أو اتنين من كل إبرشية، بحيث أن يكون هذه اللجنة هي دورها نقل التوصيات ونقل كيفية تفعيل هذا السينودس في إبرشيته الخاصة. بالفعل تم لقاء بحضور غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، اللي فعلا أنا شايف أن الأمر بيهمه جدا، شغله جدا، وفعلا بيرغب في تفعيله وإيصاله للجميع. كنت بقول لحضرتك أن بالفعل هنبدأ يوم 17 القداس الاحتفالي في كل إبرشية، ومن بعدها هيبدأ بالفعل مرحلة أولا أنا بسميها مرحلة أساسية تحضيرية قبل البدء أو الشروع في الإجابة على الأسئلة. السينودس مش هدفه اللي احنا نجاوب على الأسئلة، السينودس هدفه مسيرة معا. ففي النقطة دي حابب كمان أوضح حاجة لو ممكنة، وهو أن السينودس زي ما قال قداسة البابا مش برلمان، السينودس مش استبيان لجمع الآراء أو لاتخاذ قرارات معينة بناء على استبيان معين، ولكن السينودس هو فرصة حقيقية لسماع صوت الرب، صوت المسيح، روح المسيح اللي بيقوله للكنيسة النهاردة، كمان سماع بعضنا البعض. هذه المسيرة أعتقد أنها من الضروري أنه يسبقها مسيرة داخلية. السينودس مش بس مسيرة خارجية نسير معا تجاه شيء معين، ولكن هو في الأول والأساسي هو مسيرة داخلية، دخول في الذات ورؤية الروح القدس بيقول لي النهاردة إيه اللي بيعقني ويمنعني من أني أقدر أكون مستمع جيد وأميز مع الآخر. بكلمات بسيطة، إيه الشيء اللي بيفصلني عن الآخر؟ أعتقد أن في هذه المرحلة هي مرحلة توبة، توبة بما تحتويه الكلمة من معنى ميتانويا، بمعنى الذهاب إلى ما وراء فكرنا، الذهاب إلى ما وراء الأشياء التي نراها بالطريقة المعتادة، نشوف فعلا ربنا عايز يقول لنا إيه النهاردة. مسيرة داخلية فيها الشخص بيعمل عملية نقدر نقول كده تفريغ لذاته، علشان يقدر يستقبل الروح القدس، عشان يقدر يستقبل الآخر جواه. هذه المسيرة مهم جدا إذن في الفترة الأولى دي في السينودوس، هو عملية التوعية، هو عملية الناحية الروحية للسينودوس، إزاي نحضر شعبنا الإكليروس للسماع لهذا الروح النهاردة. نقطة أخيرة حابب أقولها، الكتير بيسأل السينودوس ده هيودينا فين، السينودوس ده رايح لفين. أنا أؤمن أن السينودوس ده هيودينا إلى حضن الآب. الكنيسة هي مسيرة شعب وراء مؤسسها يسوع المسيح بقيادة الروح القدس اللي بيقودونا للآب. علشان كده أنا بحب جدا التعبير ده، كنيسة قريبة من الإنسان لتحمله إلى الرب.
عقد من 5 وحتى 8 من تشرين الأول أكتوبر المجمع الأنطاكي المقدس لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس برئاسة غبطة البطريرك يوحنا العاشر. وصدر عن المجمع بيان نشرته البطريركية على موقعها الإلكتروني، عرف بما تطرق إليه الآباء في المجمع الذي عقد بعد غياب لمدة 2 بسبب جائحة كورونا. وتحدث البيان عن تناول الآباء أولا قضية مطرني حلب المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، حيث استنكروا الصمت الدولي المطبق تجاه القضية التي تدخل عامها 9، ودعوا إلى إطلاقهما ووضع نهاية لهذا الملف الذي يختصر شيئا مما يعانيه إنسان هذا الشرق من ويلات. ووصل البيان، تدرس أباء المجمع التحديات التي تواجه الأرثوذكسية في العالم، وشددوا على أهمية الحفاظ على الوحدة الأرثوذكسية واحترام التقليد القانوني للكنيسة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات القائمة وتحويل الخلافات إلى انقسامات في جسد المسيح الواحد. وحول الأوضاع في المنطقة، تطرق المجمع إلى الشأن السوري، حيث يرحب أباء المجمع بالمبادرة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة المستمرة من سنوات، يحترم وحدة الدولة ويراعي حقوق الشعب السوري وتطلعاته. ويناشد الأباء العالم النظر إلى حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب نتيجة ويلات الحرب والحصار الاقتصادي، ويدعون إلى العمل الجاد من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي يتحمل المواطنون أولا وأخيرا أعباءها في لقمة عيشهم وصحتهم، ويدعو الآباء إلى توفير الشروط الملائمة لعودة النازحين والمهجرين واللاجئين. وفي حديثه عن لبنان ذكر البيان: يرحب آباء المجمع بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد انتظار طويل، وهم إذ يأملون أن تعمل الحكومة الجديدة على إيجاد حلول جذرية تساهم في رفع الظلم الذي يعاني منه المواطنون الذين صودرت أموالهم ونهبت مدخراتهم وباتوا عاجزين عن إيجاد أبسط مقومات العيش الكريم من طعام ومحروقات وتعليم وطبابة. يدعون إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ لبنان وشعبه من هذه الأزمة، ويدعون إلى ترك القضاء يعمل باستقلال من أجل كشف الجرائم التي تعرض لها الشعب اللبناني على مدى السنوات الماضية والتي أدت إلى إفقاره ونهب أمواله وتدمير مقومات الدولة التي يفترض أن تحميه وتصون حقوقه. وهم يطالبون بالعمل الجدي والسريع لكشف المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت وعن انفجار التليل في عكار، ويقفون إلى جانب أهالي الضحايا في سعيهم للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة التي حلت بالعاصمة وبأبنائها وبالوطن، كما ويصلون من أجل الجرحى وشفائهم. وتبع البيان: توقف الأباء عندما جرى ويجري في فلسطين التي تتناسى قضيتها المحورية، ودعا الأباء جميع دول العالم إلى تطبيق القرارات الدولية القائلة بحق العودة، وأكدوا أن أي حل للقضية الفلسطينية خارج إطار العدالة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني يبقى حلا ظالما وغير مقبول. يصلي الأباء من أجل العراق ومن أجل سائر شعوب وبلدان المنطقة، كما ويسألون الله أن ينير عقول المسؤولين عن مصائر الشعوب في العالم والمنطقة لكي يتحسسوا ما يصيب الإنسان من قهر وألام، ويبادروا إلى ما يجعل العالم أكثر سلاما وعدلا خاليا من الصراعات والعنف والجشع والاستقطابات والانقسامات. هذا ورفع الأباء صلواتهم إلى الرب القدير لكي يرأف بعالمه ويرفع عنه الوباء الحاضر. وصلوا من أجل راحة نفوس الذين قضوا من جراء هذه الجائحة ومن أجل المرضى وشفائهم، كما رفعوا صلواتهم من أجل الطواقم الطبية والخدمية التي تشكل خدمتها شهادة حية، ودعوا الجميع إلى تبني الحيطة في مواجهة هذا الوباء الذي يفتك بالبشرية جمعاء.
سيتم الاحتفال في 26 نوفمبر القادم في مدريد بيوم العائلة والحياة، وسيتمحور حول سنة العائلة فرح الحب، ويمثل هذا الحدث اللقاء السنوي لمندوبي الأبرشيات لرعوية العائلة والحياة، وسيتم خلاله أيضا تحضير أسبوع الزواج المرتقب في شباط فبراير عام 2022. ويهدف اللقاء إلى تقاسم خبرات مندوبي الأبرشيات المعنيين برعوية العائلة والحياة، وتقديم اقتراحات وتنظيم تنشئة العاملين في رعوية العائلة. وسيفتتح اللقاء رئيس اللجنة الأسقفية الفرعية للعائلة والدفاع عن الحياة في مجلس أساقفة إسبانيا المطران خوسيه مازويلس بيريز. وستكون هناك أيضا تأملات حول اللقاء العالمي العاشر للعائلات الذي سيعقد في روما في حزيران يونيو عام 2022، وحول الاحتفال باليوم من أجل الحياة في 25 آذار مارس من العام القادم. وكان مجلس أساقفة إسبانيا قد سلط الضوء على قيمة الحياة البشرية في رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم من أجل الحياة لعام 2021 حول موضوع حراس الحياة. ومن خلال اتباع مثل القديس يوسف حث أساقفة إسبانيا المؤمنين على أن يكونوا حراسا للحياة، وذكروا بأن الحياة هي عطية من الله. هذا وتشتر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد أعلن سنة العائلة فرح الحب في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، ثمرت سينودوسين حول العائلة عقدا في الفاتيكان. ففي تشرين الأول أكتوبر من العام 2014 عقدت الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودس الأساقفة حول التحديات الرعوية للعائلة في إطار البشارة بالإنجيل. وفي تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 عقدت الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة وتمحورت حول موضوع دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر. وقد بدأ الاحتفال بسنة العائلة فرح الحب في 19 من أذار مارس عام 2021 في عيد القديس يوسف، وستختتم في حزيران يونيو من العام 2022 بمناسبة اللقاء العالمي العاشر للعائلات المرتقب في روما. ومن إسبانيا إلى البرتغال، حيث ستقام في 23 من تشرين الأول أكتوبر الجاري في 10 مدن في البرتغال النسخة العاشرة من المسيرة من أجل الحياة، وستتمحور حول موضوع أصغي إلى الحياة، وينظمها الاتحاد الوطني من أجل الحياة. وقد سلم بطريرك لشبونة الكاردينال مانويل كليمنتي يوم السبت الماضي 9 من تشرين الأول أكتوبر جائزة كرامة الشخص البشري للاتحاد البرتغالي من أجل الحياة، وذلك تقديرا على التزامه بالدفاع عن كرامة الشخص البشري في المجتمع. وقد أنشأت جائزة التقدير هذا الرابطة الوطنية للأطباء الكاثوليك، وترمي إلى تسليط الضوء على العمل الذي يقوم به أفراد أو هيئات بهدف الدفاع عن الحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، وعن كرامة الشخص البشري ودعم العائلة.
العمل هو من أجل الحياة لا من أجل الموت، هذا ما قاله رئيس أساقفة تارانتو ورئيس اللجنة العلمية التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا ومنظم الأسابيع الاجتماعية للكاثوليك الإيطاليين المطران فيليبو سانتورو خلال تقديمه المواضيع التي ستتمحور حولها النسخة 49 لهذا الحدث السنوي، والذي سيعقد في تارانتو من 21 ولغاية 24 من الشهر الجاري تحت عنوان الكوكب الذي نرجوه بيئة عمل ومستقبل. قال سيادته خلال مؤتمر صحفي عقده في روما يوم أمس الاثنين، قال إن أشخاصا كثيرين يموتون بسبب العمل، لافتا إلى أن هذه الآفة خطيرة وأن الكنيسة قريبة من عائلات الضحايا وهي تشعر بمأساتها الكبيرة، ولفت إلى التضارب الموجود بين الحق في العمل من أجل الحياة والحوادث التي تسبب الموت. فيما يتعلق بمصنع إيلفا في تارانتو وضحايا التلوث البيئي الذي سببه، أكد المطران سانتورو أنه شاهد وجوه أشخاص قضى عليهم التلوث البيئي لا سيما الأطفال، وأضاف لقد رأيت أشخاصا يصابون بداء السرطان نتيجة التلوث، لافتا إلى أنه قبل إطلاق النظريات والتحاليل الاجتماعية والاقتصادية هناك مأساة الأشخاص، وهذا هو التحدي الكبير المتأتي من القضاء على البيئة، ناهيك عن التحدي المتعلق بتوفير فرص عمل لائق للناس. وشدد سيادته على أن الأسبوع الاجتماعي للكاثوليك الإيطاليين حدث سيسعى إلى الاهتمام بهذه القضايا وبحياة الأشخاص، وفي الوقت نفسه سيهدف إلى إقامة حوار مع المجتمع ومع البرلمان الإيطالي انطلاقا من الإصغاء إلى الواقع ومن الممارسات الجيدة في المناطق، مع إشراك الشبان في المواضيع المتعلقة باستدامة البيئة. لم تخلو كلمة المطران سانتورو من الإشارة إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات التي لا تعتمد على الكربون وشراء المنتجات التي لا تعتمد على اليد العاملة بأجور زهيدة، وقال إن هذين المبدأين ترسخا في أبرشية تارانتو، مشيرا إلى أن الأسبوع الاجتماعي سيطلب من كل الأبرشيات الإيطالية أن تستثمر فقط في المنتجات الصناعية التي لا تعتمد على الكربون أو على استغلال العمال. وستطلق للمناسبة حملة توعية في المدارس الإيطالية من خلال توزيع منتجات لا يستغل العمال في تصنيعها. وشدد سيادته على ضرورة ألا تترتب على الاستثمارات انعكاسات سلبية على البيئة، وهذا ينطبق أيضا على الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة الجنوب على تخطي الأزمة الناتجة عن الجائحة، مذكرا بأن الهشاشة تكمن في البنى التحتية.
عيد إيمان عالمي يستحق مشاركة كبيرة. هكذا باختصار وصف مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الشباب العالمي المقبل المقرر في لشبونة البرتغال من الأول وحتى السادس من آب أغسطس عام 2023 في مذكرة تحمل توقيع المطران سالفاتوريو كورديليوني رئيس اللجنة الأسقفية للعلمانيين والزواج والعائلة والشباب، والمطران إدوارد بورنز مندوب أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية لليوم العالمي للشباب، ويكتب الأساقفة: نحن سعداء جدا بهذا اليوم، ونأمل أن يشارك العديد من الشباب الولايات المتحدة الأمريكية، لا بل ندعو جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و35 عاما للمشاركة في هذا اللقاء. ويتابع الأساقفة: سواء كنتم تنوون الذهاب إلى لشبونة أو كنتم ترغبون في المشاركة من خلال الوسائط الرقمية، أو إذا اخترتم الانضمام إلى زملائكم في أحد الاحتفالات الأبرشية العديدة، فنحن نريدكم أن تشاركوا في هذه اللحظة من حياة الكنيسة. كذلك يصف مجلس أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تدبير إلهي واقع أن القداس الختامي لليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة سيقام في السادس من آب أغسطس، أي في عيد التجلي. ويشرح الأساقفة في هذا السياق: لقد كانت خبرة بطرس ويعقوب ويوحنا في التجلي بالنسبة لهم لحظة تحول حاسمة، لذلك نأمل أن يكون اليوم العالمي للشباب تأثيرا مماثل على الشباب بغض النظر عن مكانة وكيفية قيامهم بالحجر الاحتفال بعيد الإيمان العالمي هذا. إذ يتمحور حول موضوع قامت مريم وذهبت مسرعة، كان من المقرر مبدئيا عقد اليوم العالمي للشباب في لشبونة عام 2022، ولكن تم تأجيله بعد ذلك لمدة عام بسبب جائحة فيروس الكورونا. هذا وقد تم الإعلان عن مقر اليوم العالمي للشباب كما هي العادة في نهاية النسخة السابقة، أي في 27 من كانون الثاني يناير 2019 في بنما.
نحن نعيش مع السكان الذين يعيشون في شوارع ساو باولو، واليوم هناك أكثر من 30,000 شخص ويزداد عدد النساء والأطفال. إنها كما يسميها البابا فرانسيس حالة تهميش وإقصاء للسكان، ولا سيما للفقراء الذين أصبح مكانهم الأخير في الشارع. بهذه الكلمات يقدم الأب جوليو لانسيلوتي صورة للوضع الاجتماعي الذي تعاني منه أكبر مدينة في البرازيل، حيث يقيم ويعمل على محاربة الجوع، وإذ ينسق عمل رعوية الشوارع ويبلغ من العمر 72 عاما، مهمته ورسالته هي أن يكون شاهدا لكنيسة تنطلق وتخرج تماما كما يطلب منا البابا فرانسيس، إذ يرتدي معطفا أبيضا ومئزرا للقديسة دولسي للفقراء التي هو متعبد لها. يروي الأب جوليو أن الرسالة مع الأشخاص الأشد فقرا في ساو باولو دخلت حياته عندما كان طفلا. في ذلك الوقت كان يتابع عمل والده الذي كان يعاون في الخدمة الاجتماعية للقاصرين، وكان جوليو يلعب مع الأطفال الآخرين، ويقول: لطالما عشت معهم وقد تأثرت دائما بالعنف الذي كان يتعرض له الفقراء. كل يوم أمام رعيته المكرسة للقديس ميخائيل رئيس الملائكة في حي مكة، يخرج الأب جوليو بعربة مليئة بالطعام والأقنعة، حاملا على كتفيه هدف حياة يحققه يوميا في مركز سنترو ساو مارتينيو على بعد مبنيين من الكنيسة، وهناك 500 شخص بلا مأوى يتناولون وجبة الإفطار، وبالنسبة لكثيرين منهم هي الوجبة الوحيدة في اليوم. ويقول الأب جوليو: العيش معا، العيش معهم والاحتفال معهم والبناء معهم، صنع الخبز معهم وتناول الخبز معا. لقد كانت هذه أهم إشارة تلقاها من الحبر الأعظم عندما فاجأه في مكالمة هاتفية في 10/1 أكتوبر عام 2020. على الجانب الآخر كان هناك البابا فرانسيس نفسه الذي اتصل به مباشرة ليشجع عمله مع الفقراء في البرازيل. ويخبر الأب جوليو إن الحديث عبر الهاتف مع البابا فرانسيس كان لحظة مؤثرة جدا وجميلة جدا ومفعمة بالحماس. ربما ما تغير الآن هو الرؤية، لأن الناس يعلمون أن البابا فرانسيس يتصل بالذين يواجهون تحديا معينا أو صعوبة ما، أو عندما يريد أن ينقل رسالة مهمة. وما نقله لي هو: اعتنوا بالفقراء وكونوا معهم، وقال: عيشوا مع الفقراء على مثال يسوع.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.